بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. سنكمل اليوم ونتامل من مائده الرب المقدسه. سنكمل ما بدانا به الاحد الماضي الجزء الثاني اليوم، موضوع الالام والمحن. ماذا نتعلم من الآلام والمحن؟ قد رأينا في السابق أشخاص مثلنا اختبروا الآلام والمحن في حياتهم الشخصية، بل مرات نرى أن أكثر من يقترب من الله يختبر الآلام والمحن أكثر من غيره. فلذلك رأينا شخصية أيوب الذي اختبر الآلام والمحن والأمراض ولم يكن مباشرة هو السبب في ذلك، بل رأينا أن هناك كان حوارا بين الله والشيطان. وبرهن الله للشيطان بأن أيوب يحبه لذاته وليس لحب لمصلحة أو لعطية ما، كما ربما نعيش اليوم نحن. تسارع أصدقائه وزملائه في أنهم يعللون ويضعون سبب لتجارب واختبارات امتحانات أيوب بأنه هو السبب. لكن الجزء اليوم سنتناول هل ممكن الآلام تشكل في شخصيتنا بإيجابي أو بسلبي؟ هل تغير من طباعنا الشخصية وإيماننا بالرب؟ سنرى. نبدأ أيضا من سفر أيوب الإصحاح 14. يقول لنا أيوب: الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعبا. بعد خبرة أيوب من المرض والألام اكتشف أن البشر مولودون في ألام وأيامهم كثيرة، يعني يقول لنا بأن أيام التعب تكون طويلة وكثيرة وربما لم ينتهي الليل بها. أيوب يمثلنا عندما نقاسي من بعض المشاكل، ويمثلنا عندما نئن. لكن جميعا عندنا خبرات شخصية تختلف عن أيوب، ولكن قد يكون منها وأكثر وأقل. كل منا اختبر ما مدى صدق تعبير أيوب عن الألم والمشقة. شبعان تعب، عارفين اللي شبعان ما بيقدرش يكمل أكل، فلما يكون شبعان تعب يعني عنده ما يكفي من التعب. أيضا في الإصحاح الثاني من سفر أيوب نرى حوار لذيذ دار بين أيوب وزوجته. يقول: فقالت له امرأته: أنت متمسك بعد بكمالك؟ بارك الله ومت. يعني امرأته لما شافت أيوب كله أمراض وجسمه اتغير بتقول له: أنت لسه قاعد متمسك بربك؟ لسه عندك إيمان يا أخي، كفاياك قول الحمد لله وموت على اللي انت عشته، يعني ضمنيا كأنها بتقول له خلصنا منك بقى كفاية. هذا الحوار إن كان بشكل خفي السخرية، لكن مرات نعيش نحن أيضا، ليست زوجة أيوب فقط وأحص، عندما يشتد المرض والألم نئن في البداية، ولكن عندما يمتد أطول قد نقول كفاية رب مش عايز أعيش أكتر من كده، كفاية وخدني. ومرات أصحاب هذا الشخص المريض يقول للرب إحنا يا رب بنصلي لك إنك لا تخفف عنه الآلام، لا تخففه وتاخده وتريحه، لأن إحنا مش قادرين نكمل. ويعجبني في هذا الموقف طقوسنا الشخصية التي تناقضت مع تقوياتنا ومع الأسرار الكنسية. عندما يمرض إنسان وخاصة إذا كان مسن، يعني تقدم في العمر وأصبح كهل أو عجوز، يأتي المؤمنين اللي بنعتقد إنهم مؤمنين ويذهبوا للكاهن ويقولوا له تعال يا أبونا اديله مسحة المرضى. بعتقد مسحة المرضى هي من أسرار الشفاء ما علمتنا به الكنيسة، ولكن تحول مشروع وسر مسحة المرضى اللي من أسرار الشفاء إلى مشروع فردي يتغير في تراثنا كأنه مشروع عزرائيل ملاك الموت. تعال يا أبونا صلي له خليه ينتقل. وخاصة لماذا؟ لأن كثير منا لم يذهب إلى الكنيسة أو إلى الكاهن قبل أن يمرض العزيز لدينا، أو أثناء بداية مرضه نقول له تعالى وإحنا مؤمنين يا رب بأن الكهنة بيصلوا لأجل المرضى، ولكن نؤمن بالكاهن في لحظة الغيبوبة اللي بنسميها الكمة، يعني لما يتأخر في الكمة والغيبوبة نقول له تعالى أبونا خليك كفاية ده طول ده خلاص، أو إكلينيكيا مات، يعني جسمه لم يعد يستجيب. الأجهزة عايش بيها. وهناك بعض التساؤلات في الأماكن التي نطلق عليها الدول المتقدمة أو الشعوب الأولى، بإني الجدل هل نخفف من المريض عندما يدخل في غيبوبة ويكون رفيق الأجهزة وإنجاز التعبير الخراطيم، ونقول هل يصلح لنا أن ننزع عنه الأجهزة ويموت لأنه كده كده منتهي، ولكن كنيستنا تعلمنا لا يحق لأي شخص كان طبيب أو قريب أو على وجه الأرض أن ينتزع نفس وحياة شخص. السؤال يطرح كثيرا وما زالت الأجوبة عليه تحتاج تفسيرات. حتى لو عد شهر سنة اثنين عشرة في غيبوبة، الرب هو معطي الحياة، ولا تستطيع أن تأخذ حياة الشخص حتى لو كان لم يدرك إنه عايش ويندرج تحت هذا المشروع الإجهاض والمرضى المسنين وغيرهم. بإيماننا نعتقد بأن من ينزع عن هذا المريض أي أجهزة فيها رجاء قد تعطي له الحياة أو لا، أن من يفعل ذلك يدخل تحت قتل نفس. فلذلك إيماننا الكاثوليكي لا يؤمن بأن ننهي حياة شخص لأنه مات على الفراش. الرب هو المسؤول، ولكن لا يعني أن الكاهن هنا وسيط عن الرب يروح يصلي له ويمسحه بالزيت لحظة وينهي حياته. أنا بعتقد مرات كثيرة، وليس للسخرية ولكن للجد، لما بيطلبوني بعض الأسر في آخر لحظة وهم ولا هو بيروح الكنيسة من أصله، كأنه معتقدين أنا أو الكاهن أو غيري عشماوي جاي يقتله ويريح الأسرة. لا، فهكذا كانت زوجة أيوب بتقوله لسه قاعد مؤمن؟ يا راجل ده أنت شفت المرض، فين إلهك اللي أنت مؤمن به؟ من هذا الحوار نستشف بأن في ساعة المرض والألم نفقد ثقتنا في الإيمان بأن الله قريب منا جدا. لذلك في ساعة المحن يتغير إيماننا، وربما يضعف، وربما نلحد، وربما لا ندرك أن الله موجود. كانت إجابة أيوب الشافية لزوجته ولنا نحن أيضا في هذا العصر، فقال لها: تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل؟ في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه، يعني بالتعبير البلدي الدارج بيقول لها احنا بس بناخد الحاجة الحلوة من ربنا، ولما يكون هناك شر لا نقبل. تكلمنا لحظة الماضي وقلنا كل ما هو على الأرض من خير وشر قد يتحول إلى خير للذين يحبون الرب ويتبعونه. حتى في الشر الله يكون موجود، حتى في الألم الله موجود، حتى في أتون الله النار الله موجود، حتى في الموت الله موجود، حتى في التجربة والمرض الله موجود. الآية الجزء الأخير منها اللذيذ، أيوب لم يخطئ، يعني لم يفقد إيمانه اللي حواليه بيفقدوا إيمانهم. يعني ممكن حتى الشخص اللي في حالة غيبوبة لم يفقد إيمانه، ولكن اللي حواليه اللي لسه ما زالوا بيروحوا ممارسين في الكنيسة، العجب إنهم هم اللي فقدوا إيمانهم لما تكون التجربة والاختبار طويل. هناك تساؤل: لماذا الألم؟ ما هي معضلة الألم؟ لماذا الله يسمح لنا بالآلام؟ يعلمنا الكتاب المقدس ويجاوب لنا عن لماذا هناك في معاناة ومحن للإنسان على الأرض. يعطينا أكثر من إجابة الكتاب المقدس. الإجابة الأولى أن الآلام والمحن هي نتيجة خطيئة الإنسان، يعني الألم اللي بنعيشه قد يكون بسبب خطيتنا. نموذج من سفر الأخبار الأول الإصحاح العاشر عن قصة الملك شاول. شاول الذي مسح وكان ملك، كان أول ملك بنعرفه في التاريخ، بعد مطالبة الشعب بأن عايزين، شعب إسرائيل عايز ملك يتوج ليهم ويكونوا مثل باقي الشعوب. نجد أن شاول بعد ما الرب أعطاه كرامة ونعمة غر بذاته وبنفسه وتكبر. يقول لنا: فمات شاول بخيانته التي بها خان الرب. الخطية هي إيه؟ هي خيانة للرب. الخطية هي إنك ما تصوبش الصواب أو الصح بتاعك مباشرة، أنك تخطئ في الهدف بتاعك. التي بها خان الرب، الخطية في تعبير الكتاب هي خيانة للرب. من أجل كلام الرب الذي لم يحفظه، لم نصوب الهدف لتعبير الخطيئة، وكمان لم نحفظ كلام الرب في داخلنا. شاول يمثل نموذج البشر اللي الرب دايما بيعطوهم نعم، ولكن يسمعوا لصوت ذاتهم أكثر ما يسمعوا لصوت الرب، وتكون هناك الخيانة أو القطية. وأيضا لأجل طلبه إلى أجان للسؤال ولم يسأل من الرب، فأماته وحول المملكة إلى داود ابن يسى. نتيجة مباشرة من هذا النص نجد شاول نال القصاص والعقاب لأنه حاد عن طريق الرب وعظم نفسه، وتحولت مملكته من ذاته إلى داود الشاب والولد الصغير في آنذاك. أيضا عندنا شخصية من العهد الجديد نعرف إنها بسبب الخيانة أو الخطية دخلت في مرحلة الآلام والضيق. شخص يهوذا يقول لنا في إنجيل متى: قد أخطأت إذا سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا أنت أبصر؟ فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. بعد ما خان يسوع بيرجع للكتبة والشيوخ والكهنة يقول لهم: أنا أخطأت، ولكن كان الوقت تأخر، اللي بنقوله في تعبيراتنا الأمريكية too late. ما زال عندنا الرجاء في الإيمان من خلال كرسي الاعتراف. سر المصالحة لم ينتهي الوقت بعد، ولكن فقد رجاؤه وشعر أول مباشرة بعد خيانة الرب الضيق في داخله، وبدأ يتوقوق على نفسه وانتحر. الخطية تجعلنا دائما في حالة كآبة داخلية، ومحتاجين من ينتشلنا من هذا الضيق. الألام والمحن قد نكون نحن سببها. أيضا يوضح لنا الكتاب المقدس: ليس الأشرار فقط من يختبرون الألام والمحن، حتى الأبرار يختبرون الألام والمحن. وعندنا أفضل مثال يسوع نفسه: إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزاننا متألما بالظلم، لأنه أي مجد هو؟ إن كنتم طلتمون مخطئين فتبصرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا أفضل عند الله، لأنكم لهذا دعيتم، فأن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. الذي لم يفعل خطيئة ولا وجد في فمه مكر، يعني يسوع لم يفعل خطيئة ولم يفعل شر، بل تألم وخاض التجربة والألام أكثر منا. وبيقول لنا النص: أصبح مثالا لنا حتى عندما نتألم، ما نقولش أنا بس عشان شرير نلت العقاب، قد تكون أيضا عشان أنت شخص بار أو تقي دخلت في تجربة الألام والامتحان. ولينا مثال من رسالة بطرس الأولى بيتكلم عن أن المسيح نفسه نال الألام. في رسالة بولس الثانية إلى تيمساوس بيتكلم أيضا ويقول لنا آية مهمة: وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ده مرات بسبب اتباعك لشخص المسيح وشخص تقي تنال اضطهاد، وما أكثر من بداية تاريخ الكنيسة الأولى حتى ينتهي الزمان والمكان سيعانون من يتقون ومن يتبعون الرب. جميع الذين يريدون أن يعيشوا في التقوى يعني في المسيح حيكونوا لهم اضطهاد. مرات إحنا اللي بنتبع الرب جميعا لم نقبل الألام والاضطهاد، ولكن بطبع بشري مش قادرين نقبل ده، ولكن هو قد يكون نعمة من الرب حتى نعلم ويقوي الكنيسة من خلال أشخاص صاروا على الأرض في مرحلة الاضطهاد. حياة بولس الرسول نموذج آخر من سفر أعمال الرسل، إذ يعطينا في الأول كان شخص يضطهد من يتبع يسوع، بل قتل واضطهد المسيحيين الأوائل، وعندما تقابل مع الرب في طريق دمشق صار وتحول من شرير ومن إرهابي إلى شخص هو نفسه مؤمن وأصبح قديس ومعلم الكنيسة، وأيضا نال الآلام واضطهد أيضا بولس الرسول. الشخص الأول كان مضطهد الكنيسة الأولى، لما قابل الرب هو صار مبشرا، نال نفس الذي كان يعطي للآخرين واضطهد هو أيضا. إذن هناك نماذج لمن يعيشون الخطية، وهناك نماذج من يعيشون في حالة التقوى. الجميع يختبر الألام لأن الشيطان موجود في حياتنا وعلى الأرض. ده كان أول حوار في سفر أيوب. في رسالة يعقوب تعطينا جزء مهم، إجابة شافية. لما مرات ندخل في تجارب ونحن المسيحيين مرات بنعبر خطأ في تعبيراتنا وأحكامنا وتفسيراتنا عن الله. لو واحد ماشي على الرصيف وتيجي عربية خاطئة طايشة أو اللي كان بيسوق نعسانة أو أي شكل آخر، وتنتقل من الطريق الشارع المباشر لها وتذهب على الرصيف وتقتل شخص، مرات في التعزيات بتاعتنا الخاطئة نقول له لأسرته إرادة ربنا، ربنا عايز كده، هو سمح بكده. لا، مش في كل الحالات نعطي شماعة على الرب إنه هو السبب إرادته بإن واحد يكون غلطان ويمشي غلط ويسوق خطأ يطلع الرصيف ويقتل شخص. نعلل الأسباب بتفسيراتها المنطقية. مش كل حالات الموت والألم والمرض تكون أن الله يتمجد، لا، هناك سبب في البشر هم الخطأ. الحروب هي من سبب البشر، حتى بعض الأمراض من سبب البشر، الفقر من سبب البشر، الاضطهاد من سبب البشر وليس الله. لذلك بيقول لنا قديس يعقوب: لا يقول أحد إذا جرب، يعني إذا اختبر الآلام، إني أجرب من قبل الله، لأن هنا بيتجدف على الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا، هنا الشرط، إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطيئة، والخطيئة إذا كملت تنتج موتا. مش في كل الحالات نكون مخطئين نبرر أن الرب مسؤول عن خطأنا. علينا أن نفحص أنفسنا، ومش لما نحب نعزي الناس نلوم كلام خطأ ضد الله، وعشان نسكت الجنازة ونهدي الناس نلوم ربنا عايز كده. ده غير منطقي، ومن يقول ذلك هو لا يعزي، بل هو يجعل من الشخص المتألم يبعد عن إيمانه عن الرب، وقد يكون يلحد بسبب هذه الكلمات لما تكون جاية من ناس من المفترض أنهم يكون يفهمون كلمات الرب والكتاب المقدس ومؤمنين. الخطية هي سبب تكون في حياتنا للآلام. الخطية إذا الشهوة إذا حبلت هتولد خطية، والخطية تكمل الكمال بتاعها يعطينا صفة الموت. لذلك علينا أن ننتبه في كلماتنا وكأننا بندي الأوت وهو أفكار غير طبيعية. ماذا نتعلم من الألم؟ مرات الألم ينتج لنا فرصة أن نتمسك بالرب. عارفين إن لم يختبر الألم لم يبحث عن الرب. مرات حتى لما بنكون مرضى بنصلي، لما نكون في تجربة أكبر مننا بنصلي، حتى عفوا وده مش ببرره، الحرام هو رايح يسرق بيصلي لأن في خطأ، لكن ما تعملوش كده. ولكن التمسك بالرب في كل الحالات بسبب الألم، لكن لا نجدف على الرب ونقول له أنت السبب، مثل زوجة أيوب. أيضا الألم والمحن يعيد تكويننا الروحي من جديد. مرات بنحيد عن طريق الرب ونبعد عنه، نترك الطريق، ونلاقي ناس كتيرة ما بتعرفش ربنا غير في ساعة الأزمات. ومرات في مؤمنين ما بيعرفوش الكنيسة غير يوم الميلاد في المعمودية ويوم الموت لما بيصلوا عليه. لكن مرات الألم بيخلينا نتكون روحيا، وما أكثر الأشخاص اللي على الأرض في حياتنا الشخصية وأصدقائنا من اختبروا بسبب الآلام رجعوا مؤمنين وبيصلوا. ويقول لنا في رسالة روميا: لأن كل ما سبق فكتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. حتى التجارب دي كانت مكتوبة وصارت العرض حتى نعطي لنا مثال هو التعزية، ونأخذ مثال التعزية بسبب الشخصيات اللي تألمت. لذلك افحصوا الكتاب من شخصيات عهد قديم وعهد جديد، من اختبروا الألم مثل أيوب ويوسف ويسوع نفسه ونحن وبطرس وكل من اتبع الرب اختبر الألم. ولكن هناك فريقين: فريق آمن بالرب من خلال التجارب والألام، وهناك فريق من جحد وترك الرب بسبب الألام. يا ترى عندما تمر بتجربة واختبار من أي فريق تكون أنت وأنا في هذا الصباح؟ ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.